بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا مسرورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع بيان علمي وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة. ومن أفضل آداب العالم تواضعه وترك الإعجاب بعلمه ونبذ حب الرئاسة عنه. وهذه قاسمة الظهر لطالب العلم إذا تمكنت منه، خادشة في الإخلاص لأنه ما أراد بعلمه وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ولا أراد نفع نفسه أولا ثم نفع أمته، وإنما أراد أن يقال كذا وكذا. ولهذا إذا خدش في هذا تراه أسدا يرد على الخصوم، إذا خدش في الشخص رد على الخصوم أسد إذا خدش فيه. وأما إذا قيل في الدين ما يقال فإنه يكون باردا، فإنه يكون باردا يزأر إذا تنافى شيء مع رئاسته، ولا يتمعر وجهه إذا كان الأمر يتعلق بالدين والإسلام. يحب من أثنى عليه ولو كان مبالغا، ويبغض من تعقبه ولو كان صادقا. صار دينه نفسه فينظر إليها، لا يطلب من العلوم إلا ما يشتهر به، ولا يختار من المسائل إلا الطبوليات التي يشار إليه فيها بالبنان ويقال فلان ما أعلم لقد حقق مسألة عميقة، وهو صاحب مسائل ليس صاحب منهج، إنما عرف المسألة والمسألتين فجعل ذلك في كل ناد يجلس فيه. يختار من الموضوعات ما لا يتصادم به مع الناس لأن ذلك يخدش رئاسته، لكن يختار من الموضوعات ما يعرف قبول الناس لها، فيلعب بالعواطف ليس مبينا للدين والأحكام، رضي من رضي وسخط من سخط. فينظر موجة الناس ورياحهم، إن كانت الرياح شمالية غربية هبة، فإن كانت جنوبية هبة، فهو مع الرياح حيثما كانت، لأن رئاسته ولأن منصبه ولأن شخصه هو المراد والمراد فقط. وإن تكلم في الإخلاص كثيرا، وإن بكت عيناه إذا ذكر الصالحون، فإن هذا الداء الخفي الذي قل من يسلم منه، والذي لا يكون بأن تستريح منه دفعة واحدة وتقول استرحت من هذا ولا أحتاج إلى تجديد نية، الحمد لله قد تخلصت من هذا، هي ليست لحية أطلقتها فلا تمسها بعد ذلك، وليس ثيابا قصرته فلا تتعاهده بعد ذلك، إنما هو داء القلب الذي يهجم عليك في كل لحظة، لهذا تحتاج معه إلى التجديد للإخلاص كل لحظة. وعليه قال بعض السلف: ما عانيت أو ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص، لأن الإخلاص ليست مسألة تطلب وتنتهي منها، فيكون مجاهدتك لها مرة واحدة كاللحية، أنت حليق تأتي تطلق لحيتك وعرضك الناس شوي فتقوى ثم تقوى ثم تقوى حتى إذا أطلقت اللحية فرغت. لم يعد أحد الآن يفكر في لحيته، فرغت خلاص، أو في ثيابه، أو امرأة في حجابها ونقابها. أما الإخلاص متجدد لا مع الأفعال فقط، والأقوال والحركات والسكن. إن سكنت لمن؟ وإن تحركت لمن؟ وإن تكلمت لمن؟ وإن وقفت سكت لمن؟ إن ابتسمت لمن؟ إن غضبت لمن؟ يا الله، صعب هذا، صعب، صعب هذا، صعب هذا. ولو صح أن تقول، ولا يصح طبعا، ذهب الإخلاص مع العصور الأولى لقلت، ولكن وقليل من الآخرين، وقليل جدا جدا من الآخرين. فآفة طالب العلم هي هذه، وهي الآفة كلها، وما سواها فرع. لهذا طالب العلم لن يوفق ما كانت هذه عنده أبدا. وأقصد بطالب العلم سواء كان شيخا أو طالبا، كل من يطلب العلم شيخا كان أو طالبا، فإن تلك آفته، ينظر إلى الثناء، ينظر إلى كذا، أحرج في حلقة شيخ ما عادش يحضر، خدش في مثل هذا، سئل سؤال ما عرفه خلاص ما عادش يحضر، عشان ما عادش ممكن يسأل فما يعرفش. وطبعا هو بيتكلم مع الإخوة برا ان هو عالم الأمة، فما عادش ينفع كده، فما عادش يحضر خالص. الشيخ أحرجه، ما عادش ينفع يشوف شيخ ثاني، يشوف شيخ ثاني. الشيخ كان بيخليه يدرس، قال له يعني ايه هنأجل الدروس شوية، قال لك بس يبقى هو عشان مش عارف ايه، اصل الشيخ مش عايز حد يكبر عنده عشان مبقاش رصين في المكان، واخد بالك؟ ما هو ابليس حريص. وهكذا فتتعدد هذه الامور، كل ذلك لانه ينظر الى ايه. لكن لو كان يريد العلم يتوسد البيوت، يقف في طرقات، يحرج ما يحرج، يتقفل باب في وشه، أي شيء، كما وشأن الطلبة بين يدي أهل العلم. يذكر طالب للشيخ ابن إبراهيم كذا عن فلان، فيمسك الشيخ به هكذا أمام الحلقة ويقول له: أما وجد الشيطان غيرك يأتي به؟ واخد بالك؟ وكثير من الطلب يسأل الشيخ فلا يرد عليه، يمشي الشيخ مع الطالب إلى بيتي فيغلق الشيخ الباب في وجهه. كل هذا إن كان طلبك لله ما أثر في نفسك، لأن مرادك ما هو؟ العلم، العلم. إن فقدته خلاص يبقى ارحل. اما ان فقدت ما تراه زينة لك ولكنك تحصل العلم فلا تتأثر ابدا في هذا. هذا تلميذ مالك بن القاسم يتوسد بيته 17 عاما امام بيته، حتى تظن الجارية انه مولى لمالك. مش مشكلة ايه يعني مولى؟ ايوة انا خدام، نعم خدام، خدام أحمل نعال مالك، الدقيقة من مالك لا تستحق أن أحمل نعلي على رأسي. مش يقال هذا مولى؟ قم فقد ذهب مولاك إلى المسجد، أنت عبد عنده، فقد ذهب مولاك إلى المسجد. فأصعب شيء لطالب العلم الإعجاب ومحبة الرئاسة لطالب العلم. ولهذا لا تجلس يوما ما إلا مجلس الاضطرار، فإن جلست مجلس الاضطرار فإياك من البغي والاعتداء، غير باغ ولا عاد. اجعل هذا إن جلست يوم، وإلا إذا جلست على أنك العالم، من أنت ومن ابن شهاب متقاربان، ما شاء الله عليك تتبع ابن شهاب وتتبع الإمام مالك وتتبع كذا، ما شاء الله عليك، لو كنت في عصري لعرفت وتعجب بهذا. لا، اعلم أنك إنما إن جلست جلست مجلس الاضطرار، مجلس من أراد الله أن يقيم به الحجة، ولتعجب ولو حصل على يديك نفع، فاعلم أن الله يؤيد بهذا الدين، يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد يكون فاجرا وأراد الله أن ينطق بالحق إقامة الحجة على الناس، وإلا متى تكون سالما؟ إن تتبقى ظاهر وباطن، وباطنك هذا بينك وبين الله. فلا تعجب بنفسك حتى ولو كنت سلفيا تدرس كتب السلف، فقد يخرج الله منك ما تقوم به الحجة، وهو حجة عليك، لأن باطنك مع الله أنت تعلمه، فيه العربدة وفيه الرياء وفيه ما فيه. حتى بعد تدريس كتب السلف، ده أنا كنت أفكر أن خلاص طالما الله هداني لهذا فعلامة توفيق محض، هي علامة توفيق محض. نعم، إن تتبقى ظاهر وباطن، إن كان المنهج كيانا ودما يسري وروحا تحيي نفسك أولا، أما إذا كان وظيفة مهنة تعالوا تذكروا بالسلف، أنا الوحيد، فاعلم أن ذلك إنما يجعلك معبرة وقنطرة للناس إلى الجنة، ولكن يقذفك بعدها إلى النار. لذا كان بعض العلماء يقول كذا من دعاء ألا يجعله قنطرة، فإن الله لا يؤيد هذا الدين بالإيه؟ بالرجل الفاسق. لهذا لا شيء أحوج إليه طالب العلم من تصحيح النية مع الاتباع، فالعلم عبادة، لهذا اشترط فيه ما يشترط في العبادة إخلاص ومتابعة، فلا تكفي المتابعة فقط إلا أن يضاف إلى ذلك الإخلاص. أما حب الرئاسة وخلافه فهذا أمر قاتل، قاتل جدا، ولهذا أنت لو أردت واحد الآن بيرد عليك وكذا، بس أنت الصبح بس قول امدحه وقل فلان كذا، وأنا الحقيقة أخطأت في حقه ولكنه كيت وكيت وكيت، سوف يقول لك ما تريد بعد ذلك مهما كنت تفعل فيه. طيب رد على كل الناس وتعالى على واحد امدح وهو مثل الناس، إن ذكرت أمامه قال والله هو الحقيقة، وإن كنت يعني ما وافق على أنه بيرد مثلا على إخواني، لكن الحقيقة هو رجل مجتهد ورجل مش عارف إيه ويثنى عليك، لكن إن له الشيء قال نعوذ بالله من هؤلاء، هؤلاء نبتة سوء، هؤلاء مش عارف كذا، طالما أن الأمر أدرك إلى غير ذلك ما يرى في واقع كثير من طلبة العلم الكبار والصغار. واحد اليوم عاوز يجي ويلبس الغطرة ويبقى شيخ من أولها، ولازم يقعد صف الأول، ولازم الشيخ يقول له كذا، وانت لا تقرأ وانت لا تفتي وانت لا تدرس وانت النائب مكاني، وإلا فلا من أولها. يعني هو استحسن صورة شيخ فصار يطلب، يعني شاف ان المسألة حلوة كويسة، مشروع ده مشروع كويس، فصار يطلب من أولها، فهذا ما في نفع ولا بركة. ولهذا كم الطالبون للعلم وكم الذين انتفعت بهم الأمة. أظن ما في مقارنة أبدا. فإن قيل في الحج كما قال بعض السلف الركب كثير والحاج قليل، احنا بنتكلم في ملايين، 4 مليون حاج. تنظر يا أخي الحاج سبحان الله، تنظر لأربعة ملايين تجد الركب فعلا كثير جدا، لكن الحج بحق على هدي رسول الله لا تراه، لأنه نادر، بيذوب. واحد كده جالس في جنب عمال يدعو واستغل عرفة، واخد بالك، واحد جالس يذكر الله في الخيف وكذا، واحد بيتحرى الرمي على السنة والدعاء بعدها وكذا، قليل. لكن الدخان موجود، بل أحيانا أعزكم الله الشيشة موجودة. أهم حاجة روح عرفة، فين الجمال يا جماعة؟ جمال كده مزينة، أين الجمل المزين؟ ليه يا سيدي؟ عشان تصور عليه، أهم حاجة يتصور على الجمل المزين هذا، عشان إذا عاد إلى إيه؟ إلى أهل أخبار. أو يطلع على جبل الرحم، فين جبل الرحم؟ يا حم الله يرحمه ورحمك، الآن يدعو ما فيش حاجة اسمها جبل. النبي في النبي ما صعد إلى الجبل أصلا. أيوه بس ماشي، جزاك الله خير، بس هو فين بقى؟ منين؟ منين أروح له؟ يعني خلي لك هذا لنفسك، لكن أنا أريد هذا. وإلا يصعد على الجبل تقول له طيب أنت لا تعري كتفك اليمنى، هذا في الطواف فقط. أيوه بس الناس كلها معرية، وأنا عايز أتصور وأنا معري الكتف، لأن الصورة كده، الصورة الحلوة اللي هو شافها أصلا قبل كده، الكتف عريان وهو رافع إيده، فهو برضه عايز يعري ليه الكتف. تقول لي بقى سنة وغير سنة؟ لا. ينام في المسجد بقاله ساعة نايم، أذن المؤذن تقول يا أخي لو سمحت قوم اتوضأ، يقول لك أنا ما نمتش يا عم، والله العظيم نمت، أنا أدرى بك نمت والله، هو نام بقاله ساعة أصلا عمال يصحى تمام، بس هو اللي مشكلة عنده أنه يروح يتوضأ ويجي، طبعا يتوضأ ويجي دي مشقة، خلاص يوم الله أكبر، بس مش مشكلة. فلا يعنى بهذا، هو جاي ياخذ لقب. أهم حاجة يجي البيت مكتوب عليه حج مغرور وذنب مغفور والناس تلقى، بس هذا الذي يريد فعلا. كما قال السلف الركب كثير والحج قليل، كذلك ركب الطلاب، فالركب كثير والطالب بحق قليل. الطالب بحق ولا يتعبد به، العلم عنده عبادة، يتوافر لها ما توافر لأي عبادة، ويشترط لها ما يشترط لأي عبادة. من هنا بقى، من الذي صبر عند العلماء؟ الذين لا يريدون كذا. ولذا تلاقي بعض الطلبة يمكن يجلس عند العالم سنة 2 3 5 10 لا يعتني، عرف اسمه ولا ما عرفش، واحد تلاقيه ماشي واخد الإجازات معاه، شيخ انا مش عارف ايه، وانا مش عارف كذا وكذا كذا، والله يبارك فيك، وانا بس عايز اريد مش عارف تسكسنا عندنا الواقع مش عارف كذا، وده بيحتاج مش عارف ايه، واصل ايه، وفصل ايه، واعمل ايه، وسوي ايه، وهو ممكن ياخد للشيخ وسيطه معروفه، يعني ده اخونا جزاه الله خير، ده له جهود الشيخ ما شاء الله كذا كذا كذا، وبعدين يمشي ياخد الايه الحاجات دي، ويجي بقى الشيخ ده فلان مزكيه، فلان مش عارف ايه، فاصبح يحسب الطالب ان مطالب من الشيخ او عدمه بايه؟ بتزكيه، او ان الشيخ يعرفه او كذا. ولعلكم تقرؤون انتم او تسمعون في حلق مثلا الشيخ الالباني، من كانوا يعني يعتبرون ان هم كذا ثم تركوا المنهج وما فيه، وابن باز ردوا عليه، وهم الذين كانوا يفتخرون كانوا بيعزموا ابن باز في البيوت، حريصين جدا على هذا، والشيخ ما كان يعني يرد احد الحقيقه. بعضهم دعا الشيخ إلى بيته وصار مجالس في بيته وهو على خلاف منهج الشيخ، وصار رد على منهج الشيخ، هو ما رد على الشيخ لكن رد على منهج الشيخ جملة وتفصيلا، هو ما رد على الألباني لكن لفظ منهج الألباني جملة وتفصيلا، هو لم يرد على كبار العلماء لأنه يسقط نفسه لكن رد منهج كبار العلماء. أما من أراد العلم ف فلا يلتفت لا إلى هذا ولا ذا. ليس يعني أن يعرفه الشيخ أو لا يعرفه، لأن مراد علم الشيخ وليس المراد عنده أن يعرفه الشيخ أو لا يعرفه الشيخ، فذاك أمر ما أسهله. ولهذا من طالب الشيخ؟ المنتفع به الذي يسير على طريقته، ولهذا يحاكم الشيخ نفسه إلى طريقته التي تعلم منها، لأن الشيخ علمه دينا، علمه أصولا. ولهذا إذا أخطأ الشيخ تراه يرجع الشيخ إلى الأصل، يرجع الشيخ إلى أصله الذي علمه إياه. هذا هو طالب الشيخ الذي ينتفع به ولا يبالي أيأتيه من وراء ذلك رياسة أم لا. لكن للأسف إثبات النسب للشيخ أصبح المراد الأول، إثبات النسب ليس العلم إنما النسب. أنا تلميذ فلان، أقرأ في ترجمة البعض أعلمه أنه إنما استفاد من رجل واحد، هذا الرجل واحد ليس من المشاهير، هو شيخه أصلا الأول والأول، وإنما مثلا مر على بعض المشايخ جلسات فطلعت ترجمته، فإذا بالشيخ الأول والأول ليس له ذكر قط، اللي هو أنهى عليه كتابا وكتابين وكذا. ما المذكور في الترجمة؟ من جالسه مجلسا أو مجلسين. هذه في الترجمة لما بقى كبار المشايخ، من جالسه المجلس والمجلسين ده الموجودين، وشيخه أصلا الأساسي لأنه ليس مشهورا. لم يذكره قط، مش حتى مثلا جعله من ضمن مشايخه، لا ولا من ضمن مشايخه، لأنه يعتبر نفسه رأسا كما أن هذا رأس، فما يصلح رأس عن رأس. إنما لما ننتسب مثلا لابن باز، فابن باز معروف رأسه محدش حصله، ولهذا بيبقى إيه الانتساب إليه يعني خاصة أنت تبع ابن باز، ما فيش حد أعلى واحد في العصر يقول يعني ده أعلى واحد في العصر يقول يعني أنا تلميذ ابن باز، ما فيش حد يقول أنا تلميذ ابن شهاب ولا أنا تلميذ مالك، واخد بالك؟ فيبقى إيه خلاص، فهو جاب الأعلى وسكت. لكن يقول بقى مثلا انا مثلا دلوقتي اقول مثلا انا تلميذ مثلا حد انا اظن ان انا من اقرانه، حتى ولو كان انتفاعي منه هو الانتفاع الاكبر، لا. فكل هذا ما يخدش في الانسان. واسمع واحد انا اعلمه جيدا، اعلمه كما اعلم نفسي، فبسمعه في مقطع بيقول ايه، وانا يعني كان مثلا يحصل كذا كذا مثلا هنا أيام كنت أنا مع العلماء ويعني أتلقى عنهم وأخذ العلم أخذا وكذا، وأنا أعلم أنه ما كان عند العلماء أعلمه جيدا، إنما كان رجل يشتغل زي ما بيشتغل الناس، ما هو كل بعد السعودية بيبقى تلميذ ابن باز. يعني أنت المطلوب منك تجيب فيزا ب7000 سائق او ب15000 اذا كانت حداد وتطلع السعوديه، اول ما تطلع السعوديه خلاص، طلعت السعوديه قبل موت الشيخ ابن باز يبقى انا تبع ابن باز بن عثيمين، طلعت السعوديه دلوقتي يبقى انا تبع الفوزان والعباد. هذا الذي ايه اهم حاجه الفيزا وخلاص، للاسف الشديد. فقال فصل في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسه، ومن افضل اداب العالم تواضعه وترك الإعجاب بعلمه ونبذ حب الرئاسة عنه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، يرفعكم الله. وساق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقص صدقته من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد له إلا رفعه الله. تواضع بقى بماله، تواضع بعلمه، تواضع بمنصبه، أيا كان إيه الباب الذي يقع فيه التواضع فيرفعه الله عز وجل. وده طبعا الجزاء من جنس العمل، وهذا على خلاف معهود الناس، إن الناس يظنون أن التواضع ذلة وأنه لا لابد أن ترجع لنفسك شخصية وكذا وكذا فيترفع عن الناس فيسقط من قلوب الناس. نعم، لأن هذا تركت العجبة وتركت العلوة، ترك العلوة من أجل الله عز وجل، لهذا رفعه الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الأخرة نجعلها لمن يا أخوان الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. وقال المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاء ماء. سبحان الله، شوف المثل هذا، شوف التشبيه، شوف المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، أكثر إيه علما، كما أن المكان المنخفض أكثر بقاع ماء. المكان المنخفض أكثر ماء، كذلك المتواضع يعني أكثرهم إيه، يعني إناء مليء، لما امتلأ الإناء أكسبه التواضع. قال وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب أنه رضي الله عنه أنه كان يقول إن العبد إذا تواضع إليه رفعه الله تعالى بحكمه، وقيل له إن تعش نعشك الله فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير، أو إن تعش نعشك الله فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير، يعني هو متواضع في نفسه لا يرى نفسه شيئا، والله عز وجل يجعله في نظر الناس إيه كبيرا، فهو بين هو بين نفسه لا شيء وعند الناس كبير. وهذا أعظم ما يكون في صفة العبد، أن العبد لا يزال ينظر إلى نفسه أنه ليس بشيء، أنه ليس بشيء، ليس بشيء في العبادة فترتفع عبادته، ليس بشيء في العلم فيزداد علما، إنما إذا ظن نفسه شيء، يوما يظن الإنسان أنه شيء فهو إذن لا شيء. وكان يقال إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان قمنا أن بصره، إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان قمنا أن بصره. يقول هذا الأثر إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان قمنا يعني حري يعني أن بصره، يعني أن رزقه البصير. وفي وساق بإسنادي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغ بعضكم على بعض. ساق بسنده عن أيوب السختياني أثر 52 أنه قال ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل، ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. الله أكبر، يعني هذا إشارة إلى زيادة التواضع، وليس إنه الإنسان يفعل الصورة يعني يجيب تراب ويضع، ولكن يعني هذه هذا الأمر إمعان في بيان الحد الذي يصل إليه العالم في التواضع، وأنه حد عظيم. ساق بسنده قال وقالوا التواضع مع السخافة والبخل أحمد من الكبر مع السخاء والأدب، فأعظم بحسنة عفت على سيئتين، وأضع بعيب أفسد من صاحبه حسنتين. التواضع مع السخافة والبخل أحمد من الكبر مع السخاء والأدب، طبعا كل ليس محمودا، لكن يقول أحمد زي أثر بن مسعود، فالتواضع مع السخافة والبخل هذا حسنة عفت على سيئتين، التواضع حسنة زادت على سيئتين السخافة والبخل، وأفضع بعيب اللي هو الكبر أفسد من صاحبي حسنتين السخاء والأدب، السخاء والإيه والأدب. ولقد أحسن المرضي في قوله وأحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في ثياب تواضع. يا سلام، قدر عالي ولكن مظهره مظهر المتواضع. وأحسن منه قول بعض العراقيين يمدح رجلا فتى كأن عذب الروح كان عذب الروح لا من غضاضة ولكن كبرا أن يكون به كبر، ولكن كبرا أن يكون به كبر، يعني على عن أن يكون به إيه كبر، يعني تكبر أن يكون متكبرا، معناه على يعني أنف أن يكون متكبرا. وقال البحتري إذا ما الشريف لم يتواضع للأخلاء فهو عين الوضيع. أليس إخواني المعجب بنفسه والمختال يريد علوا؟ طيب إذا فعل ذلك نزل في عيون الناس ولا ارتفع؟ سقط. أما المتواضع هو الذي يرفع الناس، ما شاء الله فلان طيب، ما شاء الله متواضع، ما شاء الله تبارك الله، ما رأينا واحد قال ما شاء الله فلان يعني لا فيش ريشه، ما شاء الله تبارك الله فلان ما حدش قده، لا ما حدش بقول كده، لكن نسمع الناس يقول فلان ما شاء الله ما شاء الله متواضع ما شاء الله وهكذا. يبقى إذن التواضع أنت تراه أمامك يرفع القدر. نعم. وقال ابن عبدوس كلما توقر العالم وارتفع كان العجب إلى صاحبه أسرع، إلا من عصمه الله بتوفيقه ونزع حب الرياسة من عن نفسه. ولهذا لما لقي رجل أحمد رحمه الله تعالى قال من أحمد؟ أحمد الحمد لله أنني رأيتك قبل أن أموت. فماذا قال أحمد؟ فنهر أحمد قال من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ إيه يعني الحمد لله أن تراني قبل أن تموت؟ من أنا يعني؟ من أنا؟ نعم. ساق بسندي عن كعب أنه قال رجل راه يتبع الأحاديث أو يتبع الأحاديث يعني بتلقى العلم ويذهب إلى المشايخ يتلقى الأحاديث، اتق الله وارض بالدون من المجالس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصا. هذه نصيحة لطالب العلم، شوف أنت هتجمع أحاديث ويكون عندك أسانيد ويكون عندك كثرة أشياخ، هتقول في يوم ما كان لي كم شيخ، هتقول في يوم ما عندي كم حديث، انتبه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض ولكن مع العجب ما انتفعت ما زادك إلا سفالا ونقصا. وعن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم، والحديث موضوع لكن معانيه دلت عليه أحاديث أخرى صحيحة، ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فأما المهلكات فشح المطاع وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه، والمنجيات تقوى الله في السر والعلانية وكلمة الحق في الرضا والسخط والاقتصاد في الغنى والفقر. ساق بسنده عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. طبعا دي كلمات يا أخواني من معين الصدق، لأنما ينطق بها الخبراء العلماء. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، لأن رأس العلم الخشية. وهل يراد العلم إلا للخشية؟ إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال في البينة أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضي عنه ذلك لمن خشي رب. من هنا استدل العلماء بأن خير البرية العلماء، وخير صفة للعلماء الخشي، ذلك لمن خشي ربه إنما يخشى الله من عباد العلماء. فيبقى أعلى الناس العلماء، وأعلى ما في العلماء وبها وصلوا خشية الله سبحانه وتعالى. قال أبو عمر إنما أعرفه بعمله، لو أن يعجب بعمله. قال أبو الدرداء علامة الجهل ثلاثة: العجب وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه، هذه علامة الجهل. وقال إبراهيم ابن الأشعث، سألت الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عن التواضع، سألت الفضيل عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته. أول ما يأتيك الحق قل سمعا وطاع أيا كان بقى القائل، ولو كان أجهل الناس لازمك أن تقبله منه، ولو كان حتى أجهل واحد لازمك أن تقبل، لأن الحق ضالة من؟ ضالة المؤمن، أينما وجد أخذ، عند فلان الحقير، عند فلان الشريف، عند الشيخ، يعني قد تستفيد من أخيك الطالب فإذا احمده عليها، وقد تستفيد من تلميذك الفائدة تحمده عليها، وهكذا. مر معنا قصة العالم الذي مدح لطالبه ما مدح مع ابن العربي المالكي، لما قال العالم في الحلقة، وأظن مر معنا بهذا، لما قال العالم في الحلقة أظن هو بالفضل الجوهري تقريبا، فلما قال العالم في الحلقة طلق النبي وظاهر وآلى، طلق وظاهر وآلى، يعني حلف لا يقرب ايه النساء. فالطالب بعد الحلقة ابن العربي المهم مشى معه الى بيته وقال انت قلت طلق النبي وظاهر وآلى، فقال طلق النبي صلى الله عليه وسلم اصبت، آلى أصبت، لكن لم يظاهر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ما ظهر النبي، طلق وآلى لكن ما ظهر، ولا يليق به أن يظاهر، ما كان ولن يكون، لأنه منكر من القول وزور. أول ما سمع العالم من هذا، من ابن العربي هذا، فضمه إليه وقبل رأسه وقال جزاك الله عني خيرا من معلم لي. وكان العرب تقريبا هذا أول مجلس إيه بيجلسه، فلما كان من الغد وجلس الشيخ في مجلسه وجاء الطالب ليجلس في الحلقة، فلما أقبل قال رحمه الله تعالى له مرحبا بمعلمي. الشيخ يقول في الحلقة لما رأى الطالب قد أقبل عليه قال مرحبا بمعلمي، ثم قال لقد قال لي بالأمس كيت وكيت وكيت، أنا قلت لكم وهو الذي قال لي كيت وكيت وكيت. طيب هذه تذكر يا أخواني في فضائل من أكثر، أما الطالب عادي، ليه؟ لأن الطالب قد يعلم المسألة هذه، نعم، وإن خضيت عليه جل المساء يتذكر في فضائله، لكن حجم ذكرها هنا في فضيلة العالم أو في فضيلة الطالب؟ في فضيلة العالم، فضيلة العالم، مع أن النفس التي تقبل ذلك أنظر من الكبريت الأحمر، ولو علم أنه يرفع قبره بهذا. لكن تلك التي كما قال عبد عمرو، هذه التي بلغت بك ما بلغت، وتلك التي لا نطيق. صحيح تبلغ، لكن من الذي يطيق هذا؟ فهي سهلة، يوم يصلي يقول له بس نام شوي، يعني ما رأى فيه لا عبادة متميزة ولا كذا، يخرج عليك مرج من أهل الجنة. تلك التي بلغت بك من بلغت، وتلك التي لا نطيق. فهذه التي ترفع العالم، لكن من الذي يطيقها؟ من الذي يطيقها؟ نعم. وقالوا العجب يهدم المحاسن. الله أكبر، العجب يهدم المحاسن. وعن علي رضي الله عنه قال الإعجاب آفة الألباب، لأن الإعجاب دائما يأتي أخواني الأبذاذ، ما هو الأبذاذ عندهم ما يحصل به العجب. وقال غيره إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. وقد أحسن علي بن ثابت حيث قال المال آفته التبذر والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب. وقالوا من أعجب برأيه ذل، ومن استغنى بعقله ذل. من أعجب برأيه ذل بالذال، حصل له الذل. لا عندي بالذال. من أعجب برأيه ذل، حصل له الذل. ومن استغنى بعقله ذل، أي انحرف. ومن تكبر على الناس ذل. ومن خالط الأنذال حقر. ومن جلس العلماء وقر، يعني صار له وقور وقار. وقالوا لا ترى المعجب إلا طالبا للرئاسة، ده منتهى إيه؟ منتهى الرئاسة، عند الرئاسة، لا يريد أن يكون رقم اثنين. ولذا أكثر المشاكل التي تحصل بين الناس بهذا، رقم اثنين إنما يريد أن يكون رقم واحد، ورقم واحد ما يتنازل عن رقم أي واحد. فمثل المرأة قد تفسد مع زوجها بهذا السبب، هي تريد، أنت مهندس وأنا مهندسة، أنت طبيب وأنا ما طبيب، يا أخت الله يجزاك الخير أنت الآن زوجة مش طبيبة، طبيبة في العيادة، أما أنت الآن زوجة، أول ما تدخلين البيت فأنت زوج. زوجة يعني إيه؟ زوجة يعني زوجة سكن، مودة، مطبخ، اصنعي ما يحبه زوجك، يعني بقى اغسل رجليه واعمل مش عارف ايه وكذا، ده انا دكتورة. لا، هو ده زوجك جنتك ونارك. فاكثر المشاكل اللي تحصل ايه؟ من هذا الباب. رقم واحد في البيت مين؟ يحصل التنافس على رقم واحد في البيت، هذه المشكلة. لكن لو علمت المرأة انها رقم اثنين بنص الشارع وللرجال عليها درجة، وليس رقم اثنين لهوانها ولكن لإكرامها، لأن جمالها وطاعتها رقم اثنين، أن تكون مطيعة لزوجها إذا أمر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الرجل الصالح وإذا أمرته زوجته أطاعها وإذا غاب عنها غابت عنه حفظه. في مواصفات للزوج وفي مواصفات للزوج. نعم الزوج أيضا يطيع المرأة في الطاعة وكل شيء، لكن الطاعة في البيت لما نقول كده حق الطاعة بالمعروف، هيبقى لمين على مين؟ للزوج على زوجاته. ليس يعني هذا أن المرأة لو أشارت مشورة صدق أنها تقبل وكل شيء، بس احنا عندنا الترتيب، في ترتيب وفي استثناءات. زي النبي أعلى الأمة لكن يستشير أصحابه. وأخذ برأي أم سلمة، قالت يا رسول الله اخرج فاحلق رأسك وانحر هديك يتابعك الناس، وكانت نعم المشهور. نعم. وقال فضيل بن عياض ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. يا سلام يا سلام. قال فضيل بن عياض ما من أحد أحب الرئاسة إلا، ما هو الرئاسة لا تنال إلا بكذا، لأن الرئاسة فيها المنافسة. ولذا تلاقي الحزب النهاردة بقى كام الصبح، حزبين ثلاثة. السبب حب الرئاسة. اوعى تقول لي بقى السبب العمل للدين، زي ما تسمع بقى عمل للدين ومش مشكلة وما نتعدى مش عارف ايه وكل دي اوجه متعددة لعملة واحدة. لا والله ابدا، من اللي قالك ده؟ ده جنيه الملك فاروق وده جنيه الملك فقوس، ما فيش اي حال خالص. من الذي قال لك ان هذه اوجه العملة واحدة؟ انما انتجها البطر والاشر. فالحسد ليه؟ بسبب حب الرئاسة. فمن احب الرئاسة حسد وبغى وتتبع عورات الناس. فالقشة يجعلها جبلا حتى ينفر الناس عنه، وكره ان يذكر احد بخير. ان قال واحد بين يديه ما شاء الله، والله مثلا فضيلة الشيخ فلان ما شاء الله ما شاء الله، فيقال طيب انت تدرسوا ايه؟ انا والله ندرس مثلا كذا، بس هذا يعني كبير اصل يعني مش هذه، ليست بطريقة العلماء، ليست خلوه يدرس يعني كذا احسن، انا ان شاء الله لما ابقى اقبله ابقى انصحه في هذا، وهو اصلا قد يعجز عن هذا. ده فلان من طلاب مثلا الشيخ فلان، والله ما اظنه، يمكن لقيه في الحج مرة يمكن. وعلى كل هذا ايضا يجوز ان يقال هذا شيخ اذا لقيه مرة على طريقة الاوائل ممكن يلقاه هنا، يعني المعاصرة مع إمكانية اللقي، ليس باللازم الملاقاة يعني، هذا شرط مخلي شرط أعلى. هذا في الرواية مش في التلمذة، في الرواية تلقى الشيخ إمكانية المعاصرة دي في الرواية، لجناب الرواية نخشى أن نرد حديث النبي تقول هذا في انقطاع ومع إمكانية اللقي. أما تلمذة يعني تلمذة يقال هذا تلميذ فلان أو كذا، دي تحتاج إلى شرط إيه؟ أعلى وأقوى. وإن كان في بركة باللقي، في بركة باللقي، ولهذا لو نص عليها خير، إن مثلا هذا ارتقي بي كثيرا هذا ارتقي بك قليلا. وقال أبو نعيم والله ما هلك من هلك إلا بحب الرئاسة. وقال وذكر بسنده في 82 عن سفيان قال كنت أتمنى الرياسة وأنا شاب، وأرى الرجل عند السارية عند العمود عمود المسجد يفسي فأغبطه، فلما بلغتها عرفتها، يعني عرفت ما فيها من تعب ونصب، يعني على قدر ما تكون في الأمة ذا حجم على قدر ما تكون إيه؟ ذا مسؤولية. يعني ده اللي ينام في بيته مش مشكلة، طلعت شبهة طلع مش عارف كذا، ما هو العلماء المشايخ موجودين، لكن أنت تحمله إيه؟ أهمها. وقال المأمون من طلب الرياسة بالعلم صغيرا فاته علم كثير. يا سلام، هذه عبارة حية. من طلب الرياسة بالعلم صغيرا، أول ما يجي يطلب علم عايز يكون إيه؟ الشيخ فلان من اولها، فتو علم كبير. طب كيف يفوته علم كبير يا اخواني وهو يطلب العلم ويحب الرئاسه؟ ومعروف يعني اللي يحب الرئاسه ده مفترض يطلب بقى عشان يعني من الصغر، ها كيف يفوته علم كبير؟ ها، لانه ظن ان التماس العلم عند هذا وذاك وكذا والجري من هنا وثاني الركب هنا والاستفسار والاستشكال ان ذلك يخدش رياسته، لهذا يترك كثيرا من العلم بسبب انه حجب بطلب الرياسه. اصلا انا شايف ديت بس لو انا سالت دلوقتي الشيخ استفسرت منه عن هذا فقد يقال يعني مثلي ما يعرف هذا اسكت. ولهذا البخاري اخرج معلقا في كتاب العلم ايه معلقا قال لا يطلب العلم مستحن ولا مستفد، لا الخجول لكن انا مش عايز يعني، ولا المستكبر، فالخجل مانع والكبر مانع، لكن ان يذل الانسان نفسه للعلم وهذا عزة، كما كان ابن عباس يفعل وكما كان العلماء يفعلون رحمهم الله. وقال منصور بن اسماعيل الفقيه الكلب أكرم عشرة وهو النهاية في الخساسة. ممن تعرض للرياسة قبل إبال الرياسة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوما من المسجد فاتبعه الناس فالتفت إليهم وقال: أي قلب يصلح على هذا؟ ثم قال: خفق النعال مفسدة أو مفسدة لقلوب نوكى الرجال، يعني حمقى، فنوكى المعنى حمقى جمع أنوك، والنوك بالضم الحمق. خفق عالي مفسد لقلوب نوك الرجال، يعني حمقى الرجال، حمقى الرجال. فقال: أي قلب يصلح على هذا؟ ثم قال: خفق عالي مفسدة لقلوب نوك الرجال، يعني حمقى الرجال. فقل من يسلم من العجب إلا تبعه الرجال، والتمسوا هنا وهناك. نعم. وإن وجد هذا حول العلماء، وصعب أن يدفع ذلك لكثرة من يريد، لا سيما العلماء المعروفين الكبار، فإن التنافس على عليه إذا مشى وإذا جلس وإذا كذا. هذا كان ابن باز رحمه الله تعالى، سبحان الله العظيم، يعني جمع كبير، يمكن قرابة نصف الطلاب معه فقط من صلاته إلى كرسي التدريس، لأن الشيخ يسأل وكل حريص على السؤال والجواب، أن يسمع السؤال وأن يسمع الجواب، وإذا خرج من كرسي إلى السيارة كذلك، وإذا كان في السيارة فالناس يعني جزء من الطلاب حجز في السيارة يمد رقبته من الشباك ليسأل، زجاج السيارة ليسأل الشيخ. هذا جمع كبير فعلا تراه، تقول هذا هو الملك بعين. كذلك شيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فالعلماء الكبار مثل هؤلاء لا يترك لهم كلمة إن استطعت. أذكر بعض إخواننا عند الشيخ، وده يمكن سبحان الله، سبحان الله، شوف من الناس اللي صار لهم فضل عظيم جدا بعد الله عز وجل في حفظ كثير من علم الشيخ. هذا الأخ طبعا كان ياما، يعني ما فيش تسجيلات، ليست يعني، كان الشيخ الأخ هذا معاه مسجل صغير كده بمايك منه، فده ما أذكر مرة غاب عن الشيخ، ولا أذكر مرة ترك الشيخ في أي كلمة يقول. فالشيخ إذا اجتمع حوالي الطلاب طبعا في الدرس عادي بيسجل عادي، لكن بقى عند خروج الشيخ وكذا فيجيب السلك ده وإيه ويحدفه بقى على الشيخ كده نازل، واخد بالك، في السيارة وماشي وكذا أي مكان، بحيث إن ما يفوت كلمة من إيه من الشيخ. ده بفضل الله عز وجل، لما توفي الشيخ رجعوا إلى تسجيلات كثيرة عنده جدا للشيخ نادرة. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هي مفسدة للمتبوع مذلة للتابع. وقال زيد بن حباب: حدثنا جعفر بن، أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي قال: سمعت مالك بن دينار يقول: من تعلم العلم العمل كثره، ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا. أي من أين يأتي الخشوع بالعلم والخضوع إذا تعلم العلم لهذا؟ طيب، نقف عند فصل. وقال أبو عمر، يقول السائل: كيف أتخلص من كسلي والفطور في الطاعة وأسرح كثيرا في دروس العلم، فما العلاج؟ وهل هذا من الشيطان أم من نفسي؟ أما التخلص من الكسل والفطور في الطاعة، فأن تعلم تتخلص منه بأمور عديدة، منها استحضار أجر الطاعة، استحضار أجر الطاعة، فإن هذا أكبر محفز له. وثانيا مطالعة سير الصالحين والعباد، فإنهم سبقوا في هذا الميدان، فتنظر إلى هؤلاء لتقوى عزيمتك. وثالثا تعلم أيضا حسرة الكسالى على فوات الطاعات. قال الحسن رحمه الله تعالى: إن استطعت أن أسبقك أحد إلى الله فافعل. وأما أن تطرح في درس العلم ولا يكون تركيز فهذا أكثره راجع إلى عدم الكتابة. أما الكتابة فهي ضبط لهذا الأمر، تكتب، فالكتابة تجمع لك ما يقول الشيخ وتكون أدعى اليقظة وعدم وطرد النوم وأيضا السرحان الذي يحصل لك. فالكتابة مهمة جدا، الكتابة، المتابعة من كتاب، وهكذا، فدي أنفع ما تكون. يقول: أي الجملتين صح، شرع من قبلنا شرعا لنا من يخرج شرعنا، أو شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ما لم يرد في شرعنا؟ العبارة الأولى يعني ذكرى العلماء وتتبعهم لها إنما كان فيما لم يخالف شرعنا أو يوافق شرعنا، لأن الله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فالأصل الاقتداء. يقول: ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في قرة عيون الموحدين بعد أن ذكر ما قررته وأنت في الشرك الأصغر أنه لا يدخل تحت المشيئة وأنه أكبر من جميع المعاصي، أن الشرك الأصغر يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات أو جملة نحوها، فما معنى الذي ذكره؟ وقال أيضا أنه يكفر بالأعمال الصالحة يوم القيامة. هات عبارة الشيخ، هات عبارة الشيخ عبد الرحمن، يعني هات الكتاب نشوف ما قبله وما بعده. ما هي طريقة العلماء في التدريس وخاصة المملكة الفوزان الرجح الحيدان، وما هو العالم وما ضابطه؟ طريقة التدريس اللي في المملكة هي طريقة التدريس التي يعني ترونها، وهي التأصيل الشامل، كتب متنوعة في علوم شتى ودروس متنوعة، نفس الطريقة التي يحصل بها هذا ندرس بها، نفس الطريقة، هذا تفسير وهذا كتاب فقه وهذا كتاب عقيدة وهذا كتاب كذا وكذا، والتنوع بقى الدروس. ومنهم من كان يجعل يوما لكتب الفقه ويوما لكتب التفسير ويوما لكتب الأصول، وهكذا كما كان تقريبا طريقة الشيخ الغذيان رحمه الله تعالى. لكن طريقة الشيخ ابن باز كان يجمع عديدا من الكتب المتنوعة، طريقة الشيخ الفوزان يجعل لكل يوم كتابا واحدا فقط مغربا، يوم السبت كتاب في العقيدة مثلا، يوم الأحد كتاب في الحديث، كتاب في التفسير يوم الاثنين، كتاب يوم الثلاثاء، بكذا. طريقة الرجحي هي نفس طريقة ابن باس في جمع الكتب، طريقة الخضر نفس الطريقة أيضا، طريقة الحيدان أيضا كانت نفس الطريقة، وهكذا. يعني طريقة كتب في سائر العلوم، في سائر العلوم، ليس فقط هذا شيخ عقيدة أو هذا شيخ فقه، وإنما طريقة العلماء الكبار كانت هذه الطريقة، هي الجمع بين الكتب. من المشايخ من كان يجعل في جانب من الدرس إما قبله أو بعده أخ متميز من الطلاب يسمع المتون لبعض الطلاب، فيكون حلقة متون، يعني يسمع من أخين ثلاثة كذا قبل درس أو بعض الدرس. كان شيخنا الفوزان، بس هذا كان قديما وتركه، أو في حوالي 1412 و13 كان الشيخ يقرأ عليه المتن من بعض الطلاب، يعني قبل ما يبدأ مثلا كتاب التوحيد زي اليوم، يوم يسمعه من طالب 2-3-4 الباب، يسمع الباب من 1-2-3-4 ثم بعد ذلك يقرأ الشيخ. لكن على كل الجامع المشترك بينهم هو هذه الطريقة، اللي هي طريقة الكتاب السلفي، طريقة التأصيل الشامل، أي في سائر الإيه العلوم. مسألة بقى مثلا دراسة خاصة ان هو مثلا يبقى الشيخ الطالب مثلا له مثلا قراءة خاصة ويجعل هذه القراءة خاصة، ديت لم تكن معروفة عند المشايخ، انما الطالب يلزم الشيخ. ولما نقول ابن باز مثلا لازم ابن ابراهيم 10 سنين معناه في حلق الشيخ، حلق ابن ابراهيم. مسألة القراءة الخاصة دي نادرة جدا جدا. كان اللي يقرأ مثلا على الشيخ ابن باز مثلا مسألة القراءة الخاصة دي يعني ايه؟ يعني هو في السفر بيبقى له من يصحبه في السفر، فممكن يقرأ عليه بعض الموضوعات، انما كتاب يخلصه كقراءة خاصة لا، بيكون في الحلق. ولهذا مثلا يقول لك مثلا اروح مثلا ادرس عند الشيخ فوزان او كذا، يعني فكر مثلا الشيخ بقى عنده كذا وبعدين، لا هو الدرس نفس الدرس. اللي بيلزم المشايخ بيلزمهم في الدروس، ما في شيء اسمه ايه خاص او معاهد او كذا او كذا او متابعات خاصة، لا لا، يعني بتكون هذه ايه الطريقة. ف الطريقة اللي احنا مثلا بنمشي بها هنا هي طريقة جمعت كل هذه الطرق. يعني شفنا مثلا طريقة المتون في بعض مثلا حلق المشايخ زي شيخنا الشيخ الأفرم كان والشيخ ابن باز، بس هذا أنا ما أدركت الشيخ ابن باز وهو في حلقات هذا، لكن ذكر. لكن من يوم ما أدركت الشيخ من 1412 لم يكن عنده ذلك، فقط هذا الباب اللي كان على هذه الطريقة فقط ما أدركت مشايخنا كان الشيخ الأفرم فقط. فطريقة المتون مع طريقة الشروح، طريقة بقى المذاكرة وكيفية المذاكرة، أي طريقة بحسب الواقع اللي مثلا نجده، أنه أيضا من المشاكل اللي وجدناها أن كيفية المذاكرة وأي كتاب يذاكر وكيف تستفيد من كتاب. ولهذا الطريقة هذه اللي هي طريقة المذاكرة وملازمة الشيخ وحفظ المتون، هذه الطريقة الجامعة بين كل الطرق هذه. أحسن ما عند هذا الشيخ، 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 بما توافق مع إيه؟ مع البيئة والواقع. فطريقة مشايخنا وهذه الطريقة هي التي تعلموا بها أصلا، يعني هذه الطريقة منقولة. أما تأتي إلى طريق، شوف من أول كبار التابعين إلى الآن عند المشايخ الكبار هي هذه الطريقة. ولهذا فر الحزبيون من هذه الطريقة والحركيون، ويحاربون هذه الطريقة بشتى الطرق ويرفضون طريقة شيخ وطالب. ولما يجلسوا هذه يريدون من ورائها أيضا جمع الطلاب الذين قد ينصرفوا لو لم يدرسوا هذه الطريقة، فقول نعمل له درس برضه عشان نجيبه ونفتح ذلك. كيف تعليقاته، كيف قراءته؟ ولهذا أنا دخلت على بعض المواقع من الناس المعروفين جدا، يعني مثلا بقاله 30 سنة بيدرس، مش بقاله 30 سنة بقى بيدرس، يعني شيخ كبير، يعني بقاله 30 سنة يقال انه كذا وكذا. فدخلت ألاقي مثلا شرح الطحاوي، افتح اشوف مثلا خلص الطحاوي ولا خلص، ألاقي مثلا ايه 9 دروس 8 دروس مثلا، مثلا وسطية تلاقي درس، مثلا يعني الكتب الكبار مثلا ألاقي درس أو كذا. فالبعض يحرص على وضع مثلا 10-15 كتاب عنده، وكل كتاب فيه إيه كم درس، مع عمر هذا كله، مع كل هذا العمر، أخذ بالك؟ فهو من باب إيه؟ من باب أن يجمع الطلاب عنده. لكن لا، المشايخ لا، هتسأل الشيخ ابن عثيمين خلص كم كتاب عندكم، موجود بين إيديكم كم، الفوزان موجود عندكم كم، واخد بالك؟ ابن باز تعليقاته على كتب كثيرة جدا، الغديان تعليقاته على كتب كثيرة جدا، الأطرم كتابه تعليقاته على كتب كثيرة جدا، يعني ينتهى من كتب وفي شتى من ايه المجالات. اما الحزبيون والحركيون ما يريدون هذه الطريقة، ولهذا يزهدون فيها كثيرا. ويمكن احنا غاب عن 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 واقع مصر هذه اصلا. يمكن انتم الان يا اخوان الحمد لله، يعني رأيتم الحمد لله بعض مشايخ السنة يقولون هذا، إنما يعني إحنا في حياتنا ما رأينا مثل هذا. يعني مشايخ مثلا كانوا كبار مثلا، يعني ما رأينا هذه الطريقة مسلوكة، إلا مثلا البعض سلكها في علم معين، في علم ايه معين. نعم. اما ما هو العالم ومضابطه، طبعا العالم مضابطه طالع كتب السلف وانت ترى العالم مضابطه، طالع تراجم العلماء وانت ترى من العالم ومضابطه هذا العالم. يقول اذا ما سألني احد عندما انهى عن الحلف بغير الله، فاذا قال لي لماذا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري الاعرابي افلح وابي، فاذا قلت له هذا قبل ان يورد النهي عنه نسخه، فاذا قال لي نعم فنبي حلف بابي، وهذا من الجائز ان يكون ما جرى لسان العرب قبل الاسلام وحلفوا بابائهم، فماذا تقول في الصحابي الجليل سعد بن وقاص انه حلف بالله العزى ومجاء الاسلام الى التحصين؟ وقد ذكر شيخنا ان هذا كان في اول الامر المنشر، وهذا هو الجواب الذي ذكره الماوردي، وهذا ما عليه اكثر الشراح. فقال الشيخ هذا هو الجواب الحق. فهنا اشكال، فاذا سلمنا بان هذا ما جرى على العاده ولسان العرب هو الحلف بالاباء، ولكن حلف بالله العزى بعد الاسلام لا افهمها، فكيف احلف بالصنم وما جاء الاسلام الا للتوحيد؟ هذا استشكال جيد، لكن قولهم هنا في مسألة العادة، لأن الإنسان قد إذا اعتاد لفظا قد يخرج منه من غير اختياره، قد يخرج منه من غير اختياره، فإذا خرج من غير اختياره يعني إنما خرج على سن كثرة ما كان يتداوله، ككثير من الناس الآن أول ما يستقيم على السنة وكان من 30 سنة يحلف بالنبي منذ صغر وشب يحلف بالنبي، أن ينتقل الحلف بالله، بالله عليك هذه، أن يقول بالله عليك هذه تحتاج إليه ربما يمكن أشهرا أو قرابة السنة عشان لسانه يقول هذا، فممكن تزيل منه الكلمة أن يقول النبي أو الرسول أو كذا وكذا، وهذا من هذا الإيه، وهذا من هذا النحوي، ومن هذا النحوي يكون هذا في بداية كون الإنسان كان يألف شيئا من مثل هذه الايه الالفاظ. والا سعد بن وقاص رضي الله عنه هو وغيره من الصحابه ما كانوا على هذا ابدا ولا يقولون مثل هذا، لكن على هذا في اول الامر، كما حصل في قصه ابي واقد الليثي لما قال خرجنا مع نصره حنين ومعنا حدثاء عهد بالايه بكفر رجعنا، قال فقال حدثاء العهد دول اجعل لنا ايه ذات انواط كما لهم ذات انواط. هذا ما قاله من كان مع النبي ظهرا، لما قاله حدثاء العهد، فقد يقول الانسان وحديث العهد بهذا، فلعل هذا سعد، على سعد رضي الله عنه لما قال ذلك في اول الامر، كما كان عمر يحلف بالاباء، عمر حلف بالاباء فلما نهاه النبي عن ذلك قال رضي الله عنه فما حلفت بعد ذلك ذاكرا ولا اثرا. إذا عمر كان يحلف، تقول بقى كيف يليق بعمر أن يحلف؟ هذا يجري. نعم. كيف الجواب؟ نعم. الرسائل؟ كيف الرسائل؟ هل فعلها أحد؟ ما درس أحد الكتب والرسائل؟ موجود عند موجود عند بعض المشايخ في المملكة مسألة الرسالة في اليوم دورة، يعني الرسالة في اليوم موجودة عند بعض العلماء في المملكة، دي اسمها طريقة الجرد، طريقة أجرد برسالة، أجرد كتابا، أجرد كذا، في طريقة العلماء طبعا، أمال إيه في طريقة العلماء، ولا بدعة هذه ولا إيه، مش عارف يعني القراءة مثلا، قراءة رسالة وكتابة دي بدعة يعني، هذه تشبه طريقة المذاكرة، بدل ما تذاكر وحدك بتذاكر مع الشيخ، هذه اسمها جرد، جرد رسالة، جرد كتاب، بتمر على الكتاب، بتمر على الرسالة، أصلا هي ساعتها ساعات، هي لا تشكل عليك من ناحية، يعني قد يقول قائل مثلا الشيخ كان بيعمل درس كل أسبوع، طيب درس كل أسبوع لأن هذا الذي يناسب من جهة بعض الكتب، ما فيش حد هيجرد أبو داود ولا حد يجرد النسائي، تخلصوا في حلقة وتخلصوا في درس، فانت عندك كل الانواع، عندك الكتاب اللي بقاله 5 سنين لسه ما خلصش، ممكن ياخده 3-4 سنين كمان،
الكتاب لا تقعد فيه، عندك الكتاب لا تقعد فيه 10 سنين، واخد بالك، وعندك الكتاب لا تقعد فيه 2 سنين، وعندك الكتاب لا تقعد فيه 1 سنة. الاصول الثلاثه خلصتها في 1 سنة، والاصول الثلاثه خلصتها في يوم. عندك هذا وعندك ذاك، هذا له باب تاخد رساله. احنا مخلصين رسالتين يوم الجمعه، مش رساله 10 ورقات 10 صفحات، ورسالة حوالي 15 صفحة، يبقى المجموع كام؟ طب لما تاخد انت درس في 25 صفحة، هذا ينكر؟ لا ما ينكر. احنا خلينا لك رسالتين حجم يتناسب. مش انت بتيجي على كتاب ابو داود بس بتحطه في ال5 ساعات؟ ليه انت عايز مسألة؟ وليكن مثلا رسالة الجمعة مثلا حكم المداينة، المداينة للشيخ ابن عثيمين، رسالة هو ألفها رسالة، الرسالة دي مثلا 15 صفحة، المداينة صور المداينات، يبقى انت خدت باب من العلم، خدت باب من الايه؟ من العلم. تيجي رسالة مثلا رسالة سعد بن حمد بن عتيق، رسالة في الاعتصام بالسنة والحث على ذلك، في 10 من صفحة 10 صفحة، من صفحة 12 صفحة 22، واخد بالك؟ فهذا فصل في الاتباع. تيجي رسالة قد تكون ورقة زي أصول السنة الحميدي، فهذا كله من طريقة عرض العلم. طارة يعرض العلم على طريقة الإطالة مع الكتب الطويلة، وطارة يعرض العلم على طريقة كهذه، وطارة يعرض العلم على ممكن تكلف بكتاب تناقش فيه، تكلف بكتاب يعني حضروا لنا كتاب كذا كذا كذا، ونحول هذا الكتاب إلى أسئلة، وتطرح الأسئلة ونرى الطلاب. هذه اسمها طريقة عرض الإيه؟ طريقة عرض العلم، وكلها واردة عن العلماء. طيب إيه رأيك في الذي صنف الكتاب، مش علق على الرسالة، الذي صنفها من الظهر إلى العصر، الذي صنفها في مجلس مش علق عليها، لا صنفها في مجلس. لاحظ يا اخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، لان الشيطان قد يدخل اليك من حيث يكون التألق ليصدك. يعني الناس بيجوا لك ايه، انت مثلا الرسالة، واحنا نحضر الرسالة، هو انت بتحضر الرسالة هذه؟ اذا حضرت الرسالة انت واحد، اليست الرسالة اصلا لعالم سلفي؟ أليس فعل الذي قرأناه ده هو اللي موجود في الرسالة؟ أليس فعل انتفعنا والتعليقات هذه تعليقات جيدة وانتفعنا بهذه؟ أليس هذه ثروة عظيمة بحيث تمر على أكثر علم السلف؟ أمال إيه بعد؟ أمال إيه يعني؟ أمال إيه بعد؟ ماذا بعد يعني ماذا بعد الإيه؟ أين أن الشيطان يصد عن هذا، ولهذا تبقى دي رسالة مدفونة عندك أصلا أنت ما تعرف اسمها، تبقى مدفونة عن علمك أو في مكتبتك إلى أن تموت. كم من الكتب أنت ما تعرفش أصلا فهرسها إيه، واخد بالك؟ لكن لا هي طريقة، لا هي رسالة وضعها الشيخ، ولا هي مثلا تلخيص وريقات أبو فلان الأثري أو فلان الخلفي بتجيبها ادرس ديت، ده كلام عبد الرحمن عبد الخالق عامل لك مذكرة مش عارف في العمل مش عارف ايه، ده كلام مش عارف ايه عامل لك في ايه، اللي بتتحط في الجيوب وتدرس، دي ليست ممنوعة. لكن تأتي أنت على رسالة سلفية تجلس مع اخوانك، ثم لاحظ أنت تقضي فيها كم ساعة؟ تقضي فيها 5-6 ساعات إلى 8 ساعات على حسب الرسالة. 8 ساعات دول يعني 8 لقاءات، ثمن لقاء دول لو عندك لقاء شهري هتخلصهم في 8 أشهر، غبت 2-3 بقوا سنة، في النهاية بتقول أنا خلصت الكتاب ده مع الشيخ بقى لي سنة، أنا خلصت الكتاب مع الشيخ من سنة، قعدت مع الشيخ سنة. هي الحقيقة لما أنت تعد الكتاب دوت، وطبعا هو أصلا أنت ما خلصتوش، يعني أنت في ترجمتك هتلاقي أنت ما خلصتش أصلا كتاب، لا في سنة ولا في 2 ولا في 10، لكن لنفترض زي الأصول الثلاثة، احنا خلصنا أصول الثلاثة في السنة في المحلة ما غبناش فيها، يمكن مرة أو 2، واخد بالك؟ فنفس الوقت هذا لو وزعته أنت، طب يعني لو مثلا تخلصوا الرسالة في يوم، طب يا راجل لو خلصناها في 7 أشهر 8 أشهر، لا ماشي يمشي الحال، ادي احنا بنخلصها 7 أشهر 8 أشهر. لكن الحمد لله الاخوه، الحمد لله فضل الله عندهم صبر الحمد لله، ان يجلس الـ5-6 ساعات جرد الرساله، جرد الرساله اللي موجود في الرساله هو الموجود في الرساله، التعليقات على الرساله هي التعليقات السلفيه. انا رجعت دلوقتي بالسلفيه، رساله لعبد الله بن عبد اللطيف ما سمعش عنه اصلا، رساله لسعد بن حاج عطيق ما سمعش عنه، رسالة الحماد الأنصاري كذا ده من المعاصرين مثلا، أو رسالة ابن عثيمين في المداينة ما كنتش أعرفها مثلا، رسالة في بدع القراء مثلا لبكر أبو زيد مش عارف ما كنتش أعرفها، رسالة فضائل الشام للشيخ الألباني، إذا رسالة في من حدث وناسب السيوطي، إذا أنت بتقطف ثمار الإيه العلم، عندك أصول العلم ده أشجار دي محطوطة لك، محطوط لك أبو داود الترمذي النسائي تيسير العزيز، بالك في قد ايه تيسير العزيز؟ بالك في قد ايه دلوقتي؟ ولسه انت لسه هتقعد في قد ايه؟ مثلا بالك انت قد ايه دلوقتي في ابو داوود والنسائي؟ واخد بالك وكتب الكتب هتقعد قد ايه في الامام احمد؟ واخد بالك؟ يبقى انت عندك المطولات اللي هتقعد سنوات، وعندك المتوسطات، وعندك المختصرات، كل هذا يتناسب مع هذا، يتناسب مع ذلك. أخي مثلا لا يتستنى له أن يحضر إلى الرسائل مثلا، عنده شغل، أما يحضر رسالة ويأخذ فائدة عامة، أما تأخذ مثلا رسالة مثلا العكبري مثلا في أصول الفقه في مجلس تمر على أصول الفقه سريعا في هذا، أما تأخذ مثلا رسالة مثلا زي طرفة الطرف مثلا في المصطلح تأخذها تلتقطها في مجلس مررت على المصطلح، كل ده يتناسب مع ده وده يتناسب مع ده وده يتناسب مع ده وده يتناسب مع ده، واخد بالك؟ بحيث ان كل طريقة فعلها عالم على وجه الارض بإذن الله، بإذن الله تحسب انك انت ايه اخذت منها طرفا، فالاصل موجود والفروع موجودة، بقى فروع هذا الاصل بقى تاخد في باب من حدث ونسي، ممكن تكون طلب علم مثلا حديث عندي مثلا بتدرسه من كذا ولكن ما درستش دي، أخي بالك، ولا ممكن تلاقي ناس متخصصين في الحديث ما درسوش البيقونية، واخد بالك؟ فتجد بقى دي هنا باب المدينة، هتجد مثلا باب في مثلا فقه مسألة زي بدع القراء، فقه مسائل، فقه العلم، فقه كذا، فكل شيء نحن الحمد لله سمعناه عن مشايخنا أو علمائنا أنهم فعلوه فبنحاول نفعل، بس احنا بقى قد يكون هذا عند الشيخ قليل نظرا لكذا، فانت بتبرز كل جانب، تبرز جانب طريقة دراسة الكتاب، بتبرز جانب المتون، بتبرز جانب الكتب المطولة، بتبرز جانب كذا، ولهذا لما يجيك واحد يقول لك لا انتوا ماشيين بطريقة غير طريقة العلماء وكأن هذه اللي عندك، قل له لا ده هذا جزء من اللي عندنا، جزء من العلم، إذا قرأت في خلاص رسالة يوم ده مش طريقة السلف، قول أولا دي طريقة السلف، طريقة الجرد وكذا، دي طريقة، الطريقة هذه قد يرجع في طريقة العرض إلى استيعاب الطالب وما يحتاجه الطالب، ما هيش لا بدعة ولا سنة، ما فيش اللي إحنا عاوزينه حاجة واحدة، إيه هو؟ ترتبط بالكتاب السلفي والتعليقات السلفية، خليتها في مجلس، خليتها في شهر، خليتها في سنة، دي طريقة تتبع الطالب. الطالب ذاته حسب ما تراه أنت، لكن هل في طريقة زي اللي يقولك الميكروفون بدعة هو كان كذا، أو تقول المدارس بدعة هو كان عند النبي وابن شهاب مدارس، أما تعمل طريقة نظامية في مدارس يقولك هو كان في مدارس، لا هذه طرق تناسب إيه تناسب، لكن إيه الزاد اللي عندك الذي لا ينبغي أن تختلف فيه؟ الزاد هو الكتاب السلفي، طريقة عرض العلماء في العلم، طريقة عرض العلماء، تعليقاتك منضبطة بضوابط العلماء، الكتاب المنتقى، التأصيل الشامل، تنظر حاجة الطالب نفسه، طالب ما تركزوش على جانب، خلي الطالب يبقى طالب ايه؟ طالب منهج، طالب علم، مش طالب مسائل، مش طالب مسائل، انا مش عاوز مثلا يكون الشيخ الفلاني ده مثلا طلابه معروفين، انتوا رايحين شيخ فلاني ها ايه تقولوا في الحاكميه، ما انت عندك اي منين بالحاكميه ماشي، انت مثلا من طالب مثلا طالب عند فلان ايه مساله بقى العذر بالجهل، لا انا عاوزك طالب منهج هيكلمك بتاع العزو بالجهل عندك كتب فيها، هيكلمك بتاع الحكمية عندك كتب فيها، انت بقى هتجاهله فيما عداه من اصول الايه العقيدة. هو عنده العزو بالجهل وجاهل فيما عدا ذلك، هو عنده الحكمية وجاهل فيما عدا ذلك. انت بقى رجل كبير، ما انت تعودت العلم بكل ايه باصوله الشاملة، لهذا انت تضبط له العذر بالجهل على قاعدة العلم، انت تضبط له الحكمية على قاعدة العلم الشامل، واخد بالك، مع بتاع اللغة انت درست كتب، مع بتاع الاصولي انت درست كتب، مع الحديث انت درست كتب. هذه الطريقة الشاملة هذه هي طريقة العلماء رحمهم الله، وهذه التي صاروا عليها، اللي كان يدرس في اليوم أكثر من 12 درسا، واخد بالك، في الأصول، في الفقه، في كذا في كذا في كذا في كذا. فهذه الطريقة تجمع بين طريقة العرض وطريقة المذاكرة. ولو قلت لكم زمان، يعني لو قلت لكم دائما إن مثلا زي الرسائل دي أنت بتذاكرها مع الشيخ أو الشيخ بيذاكرها لك، خلاص، يعني ما بيعود لك مثلا 5-6 ساعات في الرسالة دي، هو بيذكرها لك، هو بإيه بيذكرها لك، مش بقى انك انت لو انت في البيت مش هتذكرها. يعني مين اللي ان شاء الله كده حتى لو الرسالة صفحة، مين اللي يوم الجمعة من العصر للساعة 8 هيخلصوا رسالتين حتى لو رسالة ورقة؟ مش هيخلص. لكن مع الشيخ اعانك على ايه؟ اعانك على انهائه. بدليل احنا بقالنا 20 سنة قبل هذه الطريقة ما نعرفش اسماء الرسائل اصلا، ولا خلصنا رسالة. طب ما انت كان عندك 20 سنة. لهذا احنا يعني بنحاول يا اخوان، شوف حتى لو مش لو مش 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 شيخ احنا جلسنا عنده، عن شيخ على طريقة العلماء سمعناه يعمل طريقة معينة، وهذه الطريقة فعلا نفيعة بنجيبها. يعني احنا بنحاول أن يكون الطالب مكفي، خلاص قامت الحجة عليه. أنت بقى هتبعد يبقى من نفسك أنت، أنت مش عاجبك هذا يبقى إيه من نفسك أنت. زي اللي يقولك مثلا زي طريقة العرض نفسها، في طريقة ممكن يعني مثلا في واحد يقولك مثلا بيشرح كتاب كذا بقاله في صفحة مثلا 30 درس، اقعد جنبه لغاية ما تخلص 30 درس. 30 درس دول فحواهم هو درس عند شيخ من المشايخ. قد يعجب واحد بهذه الطريقة اللي هي هذه، واخد بالك، ويظن انه من شرح هذه 30 في درس بسهولة العلم عنده ان ذلك ايه، ان ذلك لا يشفي. ولهذا راجع كده شروحات ابن باز وشروحات يعني اوسعهم عرضا من العثيمين، ده أوسعهم عرضا ابن عثيمين، ابن عثيمين بيدرس في المدرسة زي المدرسة، يبقى التيمم لغة اصطلاحا دل عليه دليل الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله الإجماع كذا كذا. أنت نفسك لو عرضنا مثلا بهذه الطريقة دائما أنت هتمل، خلاص احنا عارفين ده، يعني ده معروف، ده إيه، ده معروف عرف، فيبقى أنت عاوز تختصر في هذا، فمفيش داعي انك انت هتبقى مع الالف واللام اللي في الحمد، كل كتاب فيه الحمد، لان كل كتاب ما بيخلصش من الحمد. لكن قد تنبه بقى على الفرق، ايه اللي ما يفوتكش في الحمد؟ معناه الفرق بينه وبين الشكر، ده اللي ما يفوتكش. فان ذكرت به من علمه فمن باب التذكرة السريعة، ومن لم يعلمه فمن باب التعليم الجديد. انتبه يا اخي انتبه. ولهذا تجد هذه الطريقة الأخرى هي طريقة يعتبر المبتدئ في التدريس، ولكن ليس هي طريقة العلماء، ولا تغنيك، لأنك ستجلس مثلا سنوات طوال في رسالة، ثم قد تكون هناك قضايا هي لب الرسالة لم يتعرض لها، إنما ركز على إيه؟ على ما قد يستجلبك من مسائل مثلا قد تكون فرعية جدا، عشان أفرج بالآل العهدية وآل الجنس، وأجيب كلام ابن مالك، وأجيب كذا، وأقعد مثلا فيها درسين، وأجيب مثلا عند النحاة الفراء والزجاج والكسائي، قد يعطيني في وجه مثلا واحد في مسألة واحدة مثلا 22 وجه. ومع هذا كل نقول إذا كان العالم على ضرب السلف فينتفع بهذا وينتفع بذاك وينتفع بكذا، وخد بالك، وهذه طريقة تنتفع بها مع الشيخ الفوزان، هتنتفع مع الشيخ ابن باز، تنتفع مع طريقة الشيخ مقبلة، تنتفع، ولا تعارض بين هذه الطرق، انت قد تختار الأنفع. لكن كلما حاولت أن تجمع بين هذه الطرق على يعني بقدر الإمكان وبقدر الصعب، بحيث أن الطالب لو أنه لم يتسنى له الرحلة وجلس انتفع الإيه؟ الانتفاع الشامل. وكل هذا شيء، وجهد الطالب الخاص شيء آخر. الحاجة اللي مش هيقدر يعملها لك الشيخ إن يجيب العلم يدخله راسك، إن يقومك مع السرير تحضر الدرس، إن يمسك إيدك أنت نايم ليه، قوم قوم، لا ما تاكلش دلوقتي، لا أجل كذا، ده مش هيمسك لك الشيخ بقى. زي أتقن أهل الأرض في القرآن، احمد ربنا ان ساعته ده ما هتقرأ عليه، لكن انت جيت النهارده تسمع ربع ما حفظتش الا بعض شهر، الشيخ يعملك ايه؟ يعملك ايه؟ انت بقالك ثلاث سنين مع الشيخ ما ختمتش ختمه. العيب مش في الشيخ، في غيرك خلص مع الشيخ الختمه في اسبوعين. هتقول بقى اصل ما شاء الله الشيخ، ما شاء الله ده انا خلصت عنده ثلاث سنين ما شاء الله، يعني صبر الشيخ. خلي بالك انت خدت من الشيخ ولا خده ابو اسبوعين، ما تقولش الشيخ ده مش متقن او كده لان خلصت القراءه في اسبوعين. لا، انا اللي طالب نبيه، انا اللي طالب نجيب، انا اللي الزمت الشيخ اللي خلصت في اسبوعين. خلاص خلاص اتقنت القراءه، عرضت القراءه على الشيخ، مش هيقعد الشيخ يهجى معايا الا ايه في ورش، شوف يلا الاوج، وانا جبتها له على طول التسهيل اللي كده جبتها له، مش محتاج يوقف معايا الشيخ. انت حضرتك عشر سنين بليد، كل ما تيجي نلاقي يقعد معاك بأوجهها كلها، او الان او كذا، او قفات حمزة مثلا يعني. قال هو انا الشيخ اعطاني، لا الشيخ فرط لما اعطاني في اسبوعين، بل اعطاني العلم كله في الاسبوعين خلاص، ولا انا اهملت ونمت ثلاث سنوات. انت خدت الكتاب من الشيخ بثلاث سنين لكونك نائما، لكونك نائما. ولهذا ممكن واحد مثلا تلاقي مثلا يقيم عند الشيخ سنتين وبعدين يقول الله اصل الشيخ يعني مش عارف. الشيخ انت نايم، انت بتمر على الدرس، تيجي تمر على الدرس كل اسبوعين ثلاث، صحيت النهارده يلا بالمر، واخد بالك؟ فلهذا انت بعد سنتين انت نفسك لم تتف، لكن غيرك من اخوانك سبقك سبقا بعيدا. والعلم يا اخواني متكرر، يعني احنا مثلا انا مش بتكلم عنا بصفه عام، دي انتفاع من مشايخ عموم. انت هتفتح دلوقتي اخطر مختصرات زي طنطا مثلا، هتلاقيك في اخطر مختصرات عند كتاب الحج، تيجي تفتح البلوغ المرامي وكتاب حديث لقيتك في كتاب الحج، هتيجي في موطأ مالك انت لسه مخلص امبارح كتاب. ما تقوليش بقى انت كل ما تروح ما انت عندك مثلا 40 كتاب الحج هيتقرا، هتفتح مثلا عند بعض اصحاب السنن هتلاقي كتاب الحج، تقول لا هو احنا والشيخ ما هوش حج بيكرر. يا ابني مش تكرار لا معنى له، تكرار ده كتاب جديد. انت دلوقتي ابو داود مش ده اللي احنا نقولك زمان ما يخوفكش، لا ينبغي ان تخاف من كتب ولا في البخاري. ما هو يا ابني البخاري اللي انت تقصد اللي في منهج السلاكين بتدرس الحج في منهج السلاكين، هو ده اللي انت تدرسه في البخاري. خلي بالك ما تخافش من البخاري، هو منهج السلاكين، ما تخافش من المغني، هو برضه منهج السلكين. ما هو هتلاقي الحج، فانت هتلاقي الحج نعمل ايه؟ هو الشيخ ما راهوش الا الحاكم؟ ما هو يا ابني كل كتاب سنه بيجيب لنا الحاكم، واخد بالك؟ يبقى ايه المطلوب في النهايه؟ اقول لك المطلوب في النهايه كل ده نعطل، وبعدين بقى مفيش حاجه، هو انا هجيب لك مثلا كتاب واحد وابدا بقى اعقدك في عيشتك من اول الحمد والجنسية والعادة. ده احنا بنيجي نشرح الملحة الاخوه بتتوضى نصها بيتوضى ينزل يتوضى. ايه يا ابني توضى ليه؟ حصل غضبان زعلان؟ اللي بيتوضى فجاه ده بس يعني انما الغضب من الشيطان تروح ايه اللي بيحصل؟ تيجي اول ما تيجي الملحه هتدرس البدله هتدرس الصفه، اللي يروح يتوضى واللي هيعمل كوبايه شاي واللي هيتكلم في التليفون. امال لو انت بقى كله الملحه واوسع من الملحه واخد بالك؟ ولهذا احنا بنقول العلم ديانه. الصح انه العالم الاخواني زي ايه؟ زي اللي بيتعاهد اولاد الولد ده ينفع لو اديته 5 جنيه في اليوم هيفسد بها، لو اديته ربع جنيه والتاني ده مش هديله خالص. ولكن اعلم ان الطريقه ضمنت لك كل طرق تسمع عنها. طريقه المطولات ده ما فيش لا عندك المطولات بس ربنا يعينك عليها. يلا اصبر بس انت 5 6 7 سنين عشان تخلص الكتاب الله يعينك. وعندك ما فاتتك الفائده انك انت تدرس الفقه منظومه اصول الفقه السعدي، مريت على الفقه بمصطلحات على الاقل على مصطلحات الفقه. تمام؟ مصطلحات الفقه مرت عليها منظومه خلصتها في يومين. مثلا يبقى ده وده مع الشرح مع المتون مع الحضور، ايه اللي ناقصك؟ ايه اللي ناقص اذا؟ اي طريقه اذا؟ وحتى اخواننا لما مثلا يعني احنا بنرى اي شيء ممكن ان ينتفع به نحاول مثلا ان احنا نركز عنه. قضايا بقى بالمره يعني طالما ان احنا بندردش قضايا بقى ما يتعلق بقضايا المنهج المسلك، احيانا انا قد اركز على وانا اشرح كتابا معينا او كذا او يجي درس معين اركز على قضيه مسلك. البعض لتكرار هذه القضيه او كذا يظنها سهله. احمد الله عز وجل هي سهله عندك لانها صارت اصلا لكثره التكرار. لكن لابد ان تعلم ان الانحراف كله عند الطالب او الاستقامه راجع للقاعده دي. هو ده اللب، ده اللي هو ده يا اخي القضبان، قضبان القطار، قطار قوي. شوف القطار بعربات القطار، لكن لو ان القضبان فسد في متر واحد انقلب القطار. فمعلش بقى ما تملش لما تيجي تلاقيني عمال اربط لك على الصماويل في كل متر. ايه؟ ما تزعلش، ده لب العلم. اوعى تفكر ان تضيع وقت، ده مش ضيع وقت، ده فيه الكتب اللي ألفت اللي ألفها السلف في أدب الطراب وأدب المسلك وأدب كذا. ده فقه الصحابة، ده لب الإسلام. لما بوقفك في 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 قصة الصحابي أو في زي ما احنا مثلا أمس مثلا، فإن الخير لا يأتي إلا بخير. والله يا إخوان واقف حزبي داخل المسجد أنا بعلق لكم وركزت على وديت وقفت عندها، الخير يأتي إلا بالخير. فعلا قاعدة ذهبية احنا عممناها. انا بشوفت بقى الحزب وقلت بقى ركز. فالاستقامة لن تأتي بانحراف، الهداية لن تأتي بضلال. الا امال ايه ده مثلا ممكن يكون سلفي وانتكس سلفي وادى الى الضلال؟ طب ما هو ده خير اهو، كيف اتى بشر؟ لا، الخير ده خير صوري ليس خيرا حقيقيا. ال ال الولد شايف واقف عمال يبص في الحيطان، في النهاية بعد ربع ساعة راح مكبر وايه مش طايق. لانك انت بتعمل ايه فيه؟ انت نفسك انت بقى قاعد، ما انت سامع كثره الكلام ده بقى، فممكن بقى يعني تبقى قاعد عادي مش واخد بالك من قيمه الايه؟ من قيمه الاصل نفسه. لان الحمد لله انت عليه، الحمد لله انت ما كنتش عليه ولا بتعرف حاجه فيه. انت كنت كدي قضيتك، قضيه الايه؟ بعدك. لكنها لما تكررت معك صارت اصل، أو لما صار سهلا ترتشفه كما ترتشف القطرة من في السقاء، واخد بالك؟ لم تشعر بقيمته خلاص، زي اللي بيشرب ما هو المن مش عايزك تكون زي المن والسلوى، قال أنا عايز التوم والبصل. لا، اوعى تفقد نعمة المن والسلوى. التاني ما طقش. ليه؟ أولا ما عندوش حسن، مش جاي عايز يفهم أو جاي يصلي فزنق يعني. ولا ده لو جه يشعر قيمة هذا، أنت شعرت بقيمته لأن كان عندك حسن إقبال وحسن قصد وحسن فهم، تطابقت هذا مع إيه؟ الفائدة. هو لما مش قادر وبيتخنق والكلام صح وتغربل كل اللي عنده هتخنق، فيبص بالحيطة يبص مش عارف ايه، في النهاية خلاص فصل، خد بالك، عشان عايز يقولك برضو زي ما انت بتديني رسالة انا بديك رسالة، الكلام ده يعني مش تبعي، انتبه. فلما بنقف عند القضية المسلكية، طريقة طلب، ارتباط بعلماء، طريقة احترام الأكابر والارتباط بالأكابر، طريقة قيمة الكتاب السلفي، خلي بالك دي يا ابن الحلال، دي يعني من فضل الله. أنا شوف هذه ما أعرف، أنا ما عرفتها قط، أنا جاهل بها، لكن رأيتها في مشايخي في علمائي، فاستشعاري بقيمتها بديها لك، بس استشعاري بقيمتها بديها لك، لأن ده أنا أراه اللب، قد تراه واحد متبحرا ضال، معلش أنت ولا القرضاوي يعني، أنت ولا علي جمعة، أنت ولا حاجة عنده في العلم، لكن فرق بين الاثنين، خلي بالك، اقعد كده في الأصول عند ده، ولا اقعد في العلم عند ده، يعني أنا فكر الناس ديت ما كده، لا يا أخي، الناس دي محصلة، الناس دي قرأ، الناس دي جادة كتب، لكن ايه يعملوا بقى، هي دي بقى اللي بقولك عليه، الجهاد ده اللي عمال يعمل، واخد بالك، التكفير اللي عمال كذا، الحافظ كذا، في حفاظ في عمره ما تنساه، في حفاظ حفاظ ومهرة، لكن ليس هناك هداية. ليه؟ المحض نفسه. ويمكن اخوانكم او بعض الاخوة شاف ناس خالطهم وكان بيدرس مثلا عنده، لكن لما عرف يعني ايه هداية وضلال، لما عرف يعني حق وباطل، لما عرف لقى نفسه انه مفلس، صعب. لو استمر على كده هيبقى ايه في النهاية؟ هيبقى في النهاية ان رجل جمع علما مثلا في باب معين، لكن ما استطاع ان ينفع نفسه فضلا ان ينفع غيره في وقت فتنة او في وقت محنة، يخسر يخسر. في ناس دلوقتي مثلا بيتكلموا باسم السلف، اسماء وصفات وكذا، لكنهم في الحقيقة طريقة نفسه، في فرق بين طريقة شيخ منهج وشيخ طريقة، في شيخ يدل على نفسه وفي شيخ يدل على الكتب على المنهج، دي كلها تأتي اخواني قواعد. انا لا يمكن افوت لك حذيفة مع زر بن حبيش التابعي وهو بيقول له صلى بس في بيت المقدس، لا، قال له طب انا عندي من القرآن، قال النعمة ما يحتج به، ما سبهاش ليك، لا، اقول لك شوف شوف تعظيم السلف للدليل، حال الاختلاف قبل السؤال، ما قالوش ما قالوش طب ايه الدليل من القرآن، الاول يقول له نعمة على عينه الراس اديهوني بقى، ما عدهاش لك، لان ده مسلك بيتصرف عليه، ده مسلك بينفق عليه، ده مسلك الاكابر، ده مسلك من النبوة واتباع النبوة، بس حصر عليه النبي رب دي في الصحابة تربية غالية، ولهذا ده لب الإسلام. انت جاي ليه يا ابني؟ جئت أطلب العلم، جئت أطلب العلم، مرحبا بك، سمعت النبي مسلك يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق به، شاف حوالين النبي لقى الأكابر هو لسه، قال أبشر نبي أبشر، فإن المرء مع من أحب، تعال بقى الطالب اللي في الجانب اللي هناك ده، أنس بن مالك، فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، فالله يدل أحب أبو بكر وعمر مسلك. تقول لي أنا مش عارف إيه، ممكن الشيخ ياخد نص ساعة لك، يا ابني ناخد العمر، اوعى الشيطان يضحك عليك، اوعى الشيطان يضحك عليك، هذه طرق تجدها عند الأكابر وخدها من الأكابر بغض النظر عن زيد أو عبيدة اللي تقعد عنده، لكن دي لازم تعرف قيمتها، وأنا كان نفسي أو أنا نفسي يعرفها الطالب بدون تنبيه الشيخ. والله يا أخواني والله العظيم أنا ما أذكر باستثناء شيخنا الشيخ الأطرب أحيانا أن ينبه على دي، لكنك أنت تأخذها مسلكا وعملا وفقها، إنما يقعد يقول لك خلي بالك أنا هو أنا هنا عاوز أقول لك إيه ده، يبقى مش هيخلص. عايز أقول لك ده فضلا بقى أنت تقول له إيه. أنا يعني أول ما رحت للشيخ أطرم وده كان أشد المشايخ، كان في حاجات في نفسي طلعت الشيخ شديد قوي شديد. إيه ده، هو كان كثيف اللي قال لي بالورقة كده بس كده يعني يوقف الدرس اللي مش عارف كذا الأخ ده بوطي ده الله يجزاه خير ويعني الصباح بخير كان موجود بيقرأ عليه في الرحبية أخ بدوي ما فيش حرف عمال يقيمه وياك حد يصحح له والشيخ يعديله. قال إيه ده، احنا في حلقة قراءة وكتابة ولا في حلقة علم، واخد بالك شيخ هيئة كبار العلماء وده عمال يكسر. يعني عايز تقول له إياك تصحح إياك، سبحان الله، وتصبر كل ده في نفسك، بكرة يعالج النهاردة، بعد بكرة يعالج اللي من نفسك. وإيه وإنت أجلس عند الشيخ، تعالى يا عبد الرحمن أقعد في حلقة لك بركة وإنت لسه عيل صغير، مش تقول بقى ده أنا الشيخ ما أشرح له، أصل الشيخ صراحة ما دانيش وجه، أصل الشيخ مش عارف، يعني ده بيسيب الطلبة تخطأ، مش هتديك بركة العلم، ولكن يزيلها علم الشيخ بعد ذلك. الشيخ المتكبر القوم معك هذا والصلب هذا، هو الشيخ اللي لو انت استقمت معه هو الشيخ اللي هياخدك الى بيته ويصب لك القهوة بنفسه، والشيخ اللي يجيب لك التمر يحمله على كتفه. قال لا، ما انت لو ما صبرتش ما كنتش هتشوف ده، واخد بالك. فاذا دي اشياء يا اخواني هي تألق الصحابة، دي اشياء لا تؤخذ الا من النبوة والنابهين لايه لميراث النبوة. زي ما اقول لك كده انس يدرك دي، النبي ما قالش بقى تعالوا شوفوا بقى يبقى اذا ابو بكر ما قلبش كتب عشان الناس تنتبه ابدا، انما هي اخواني حاجات ايه تلتقط. لما عائشة تيجي النبي ينظر الى الحبشة، عائشة ينظر الحبشة وتضع خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يا عائشة لا لسه شوية. النبي بقى ما قالهاش خلي بالك بقى عشان خدي بالك، اهي بقى دليل على جواز او دليل على استحباب ان الرجل لو عنده الجارية حديثة السن تبقى لا. النبي ليس يعني قد لا يستحضر مثل هذه التي عند عائشة وهي تستحضرها، فانظروا انما اردت، هي شبعت ولكن ارادت ان تنظر انت يا أمة الإسلام، انظري إلى رجل يتزوج حديثة السن تكون عنده فيرعى هذا فيها. يبقى دي دروس بتنقل اسمها دروس مسلكية. الدروس المسلكية دي هي الإسلام، هي عصارة العلم يا أخوان، هي عصارة الإيه؟ العلم. فتكرار مثل هذه الأشياء، اولا تكرار اسم باب التكرار، لان تكرارها ليس تكرار محض انما تكرار يبرزه الموقف الجديد. الموقف ده بيبرز، صحيح ان العنوان واحد في باب معين لكن ابرزه الف موقف، فخسارة تعدل الف موقف من غير ما تنبه على هذا، لانه ده اللب. وهذه الزيادة. واما الحسنى فالعلم نفسه، انت مش بتقف عند الزيادة وتترك الحسنى، فانت مع الحسنى وتلك الزيادة، انت مع العلم. بالفقه هنا خلي بالك دي كذا، احكام كذا، دي معناها كذا 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 كذا، ثم تأتيك الزيادة. فلا تجيش تقول لك ولا هو لا، ما هو انت جاي لك العلم اصلا، عايز يا سيدي بدون زيادة، يبقى انت محروم، عايز زيادة بدون علم فانت محروم، انما تعطى هذا الامر الايه المتكامل ليحصل معك الانسجام في العلم فتنتفع بإذن الله تبارك وتعالى. تبقى انتفعت مسلكيا وانتفعت ايه وانتفعت علميا، حتى تأمن من التخبط وتأمن من كذا. تروح بقى طالب علم مثلا تلاقي مثلا في ناحية معينة، ده انا بذكر والله انتوا يعني ده انا مش عارف ايه ده انا كذا، تقول لا بس انت مش على الصواب، لان احنا درسنا وعرفنا من طريقة السلف اللي احنا بنقرأ في كتب السلف وبنجريدها دي كل يوم، عرفنا ان الطالب لوحده مش هينفع، الطالب بشيء واحد شايفه، طالب مع الشيخ، انت كده شات قفزت يوشك ان ياكلها الذئب او ياكلها العجب، ان لم ياكلها الذئب ان لم تقع فريسه، واخد بالك، لواحد يضللك وياتيك اعلى منك فسياكلك الايه العجب، وكلاهما مهلك لا محال. اسف يعني ان احنا زدنا في هذا، ولكن والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.